إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارفعنا بهذا العلم، واجعل لنا أوفر الحظ والنصيب من قولك، وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أما بعد، فهذا أوان مذاكرة السيرة النبوية العطرة الزكية لحبيبنا وأسوتنا وشفيعنا بإذن ربنا، صاحب هذا القبر المكرم وخير من وطئت قدماه ثرى طيبة الطيبة، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ما زلت معكم في هجرة المصطفى المصفى صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكر الناظم ونحن نتذاكر خلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ألفية في سيرة النبوية لعلي فريد الكجنوري، وفي وقائع هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر وسيذكر، ذكر مقدمة في هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكر النزول بقباء، ذكر المقدمة فاستهلها بقوله تسلل النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه، تسلل النبي من بين العدا حتى أتى الصديق يعمي الرصد، ثم ذكر النزول بقباء، و سنتذاكر إن شاء الله تبارك وتعالى هذا الفصل الماتع النافع الجامع، وهو النزول بقباء. وقد افتتح هذا الفصل بقوله سارت بتلك الرحلة العجيبة مراكب على طريق الطيبة أو الطيبة، ثم ذكر فصل أو سيذكر فصل الوصول إلى المدينة، سيذكر فصل الوصول إلى المدينة واستهلها بقوله وسار يوم الجمعة، وسار يوم جمعة من القبى، جزاك الله خير، وسار يوم جمعة من القبى في رابع الأيام ينحو يثربا، في رابع الأيام ينحو يثربا. ثم ذكر الفصل الرابع، وهو فصل في بناء المسجد، في بناء المسجد وبدء الأذان، وافتتح أبيات هذا الفصل بقوله وقد بنى نبينا خير الورى في طيبة مسجده المنورة، في طيبة مسجده المنورة. ثم ختم بفصل خامس، وسيختم بفصل خامس لما بعد الهجرة، بفصل معاهدة اليهود وشرعية ومشروعية القتال، معاهدة اليهود ومشروعية القتال، واستهلها بأبيات قال في مطلعها: لما استهل المصطفى العدناني، لما استهل المصطفى العدناني، لما استهل المصطفى العدناني مع أهله في أطيب البلدان. لاحظ لهذه سأعلق عليها إن شاء الله. لما استهل المصطفى العدناني مع أهله في أطهر البلدان، أراد أن يعاشر الإنسان بالسلم والصلاح أيا كان، أراد أن يعاشر الإنسان بالسلم والصلاح أيا كان. وهذا النظم الأخير والبيت الأخير، وسيأتي تلوه وعقبه أبيات عديدة، فقط تعليقة سريعة: أراد أن يعاشر الإنسان والمدينة كان فيها اليهود بالسلم والصلاح أيا كان. وهذا بلا ريب أنه جاذب من أعظم الجواذب ودعوة، وأي دعوة لغير المسلمين في أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن حينما يضعف الإيمان ويضعف العلم بالقرآن والسنة ويضعف الفقه في الدين ويقود الحركات الإسلامية شببة لا علم لهم ولا دربة ولا دراية بدينهم، يكثر الذبح وتكثر الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. يا أخي، لمن يسمعني داخل أو خارج، بدلا من أن تفجروهم وتقتلوهم وتذبحوهم فيموتون وهم يعبدون غير الله، ادعوهم إلى كلمة سواء، ادعوهم إلى لا إله إلا الله، لو ماتوا عليها لعل الله عز وجل أن يدخلهم الجنة يوما من الدهر. لكن اللهم اهدنا فيمن هديت. النزول بقباء. طيب، تعيد علينا قراءة القراءة؟ أظن شرحت نصفها، أكمل الشرح لكن أسمعنا جزاك الله خير.
بسم الله.
أبيات، نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: النزول بقباء. قال رحمه الله: سارت بتلك الرحلة العجيبة مراكب على طريق الطيبة، فأصبح الأنصار في انتظار قدوم طه المصطفى المختار، يصبحون حرة المدينة تردهم أحجارها السخينة. وذات يوم بعدما طال المدى في الانتظار رجعوا منها سدى، إذا رأى بعض اليهود في الفلات أشباح ركب من بعيد كالعلات، تخفى وتبدو في سراب يلمع حتى تراءت للذي يستطلع. نادى بأعلى صوته يهلمم: يا معشر العرب فذا جدكم، ثروا إلى السيوف والسلاح تلقيا لصاحب الفلاح. فرحبوا عند اللقاء بقرة عيونهم بظهر تلك الحرة، وكان في ثني ربيع الأول وصوله القباء ذات النزل. فمنذ عام الهجرة المعتبر تاريخنا على الحساب القمري، وقد مضت عليه قبل الهجرة من سنة الوحي 13، في ضيق حال من أذى الكفار حتى حمته ذمة الأنصار. من سنة الإله في مر الزمن أن يستفز الأنبياء من الوطن، فكان إبراهيم في العراق مستوطنا فاضطر للفراق، واتخذ الشماء إذا ما آذى هو قومه الملجاء والملاذا. أبناء إسرائيل قبل هاجروا إذ ما طغى فرعون مصر الماكر، وسل صليبا نصبوه مثله فضربت عليهم المذلة. في كلها مما جرى به القلم لا عبرة عظمى لأبناء الأمم، لكن نرى من بعدهم من يدعي وراثة التبليغ في التمتع، فيرفلون في القصور العالية والسنة الغراء قفر خاوية. وقد أقام المصطفى مقربا عند بني عمرو بن عوف بالقبى، لمسجد مؤسس من أول يوم على التقوى بذاك المنزل.
نعم، شرحت عددا من هذه الأبيات، وبلغت بكم البيت 14 فما بعد، وهو قوله: من سنة الإله في مر الزمن أن يستفز الأنبياء من الوطن، فكان إبراهيم في العراق مستوطنا فاضطر للفراق أو فاضطر للفراق واتخذ الشام إذا ما آذاه قومه الملجأ والملاذ أبناء إسرائيل قبل هاجروا إذ ما طغى فرعون مصر الماكر وسل صليبا نصبوها مثلا فضربت عليهم المذلة في كلها مما جرى به القلم لعبرة عظمى لأبناء الأمم. يذكر الناظم رحمه الله تعالى بأن ما اعترض سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المشاق والصعاب والأذايا والبلايا في الفترة المكية هو سنة من سنن الله الكونية. ما اعترض نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم في الفترة المكية وسيمر بنا أنها دامت 13 سنة هو سنة من سنن الله الكونية والشرعية في عباده المرسلين وفي جنده المفلحين، كما قال رحمه الله تعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين قوله رحمه الله: من سنة الإله في مر الزمن كما سمع وشهد أن الله يبعث رسله لأممهم فإن كذبوهم فإن الله لا يترك أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام للكفار وللأعداء، بل جرت عادته سبحانه أن يبتلي من شاء من أنبيائه ورسله بأن يستفز هؤلاء الصفوة المختارة، وربك يخلق ما يشاء ويختار، أن يستفز الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الوطن فيخرجونهم، كما قال سبحانه وتعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. يعني إن أخرجوك فهل هم سينجون من عذاب الله؟ لن ينجوا من عذاب الله. ثم بدأ يمثل لنا من هذه الأذايا والبلايا التي اعترضت سبيل الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فيقول: فكان إبراهيم في العراق، اللهم صل وسلم وبارك عليه، مستوطنا فاضطر للفراق، واتخذ الشام إذا ما آذى هو قومه الملجأ والمعاذ، وهو من الأنبياء أولي العزم عليهم الصلاة والسلام، وما لقيه من الأذى بالطرد والإبعاد، فكان عليه الصلاة والسلام إبراهيم في العراق آمنا مستوطنا فآذاه قومه فاضطر للفراق والخروج من العراق وخرج منها، فاتخذ الشام سكنا. متى اتخذ الشام سكنا وخرج عليه الصلاة والسلام؟ قال: إذا ما آذاه قومه، وجعل منها أي جعل من الشام الملجأ والملاذ. مثال ثان: قال: أبناء إسرائيل قبل هاجروا إذ ما طغى فرعون مصر الماكر. ومثال آخر على ما لقيه أبناء بنو إسرائيل من قبل هاجروا، متى هاجروا؟ لما طغى فرعون مصر الماكر وطفق يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، فأمر بنو إسرائيل بالهجرة من مصر. قال: وسل صليبا، مثال ثالث، وسل صليبا نصبوها مثلا فضربت عليهم المذلة. وسل يا مسلم يا موحد، صليبا نصبوها مثلا وتشبها بالمشركين، فأبدلهم الله عز وجل بالعز ذلا فضربت عليهم المذلة أينما ثقفوا وباءوا بغضب من الله. يقول رحمه الله: في كلها ومما جرى به القلم لعبرة عظمى لأبناء الأمم. في كلها أي فيما وقع للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام من الأذى والاضطهاد من أممهم، وما أجراه الله تبارك وتعالى من العذاب والانتقام من بعض تلكم الأمم لعبرة عظمى لأبناء الأمم، وذلك الاعتبار وذلك الاتعاظ يقع لمن كان له ماذا؟ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نبي مرسل من عند الله تبارك وتعالى يؤذونه، يضطهدونه، يحاولون قتله، يخرجونه من بلده، لكن العاقبة للمتقين. قال رحمه الله: لكن نرى، ينتقل الآن في بيتين بعدما انظر إلى هذا الترتيب الرتيب، وبينما هو يذكر هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بما فيها من مقدمة وما فيها من طريق من سلوك طريق هجرة، ثم بعد ذلك يبين الفرق بين دخول النبي صلى الله عليه خروجه صلى الله عليه وآله وسلم خائفا ودخوله وهو بدء الاستخلاف والتمكين والتطمين، يبين لنا سنة الله في الذين خلوا من قبل في الأنبياء والمرسلين وفي أممهم. بعد هذا يقول هذا الذي وقع لنبيكم يرد على بعض أهل الدعوة والدعاوى الذين ينتسبون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مجرد انتساب، فيقول: لكن نرى من بعدهم من يدعي وراثة التبليغ في التمتع فيرفلون في القصور العالية، فيرفلون في القصور العالية والسنة الغراء قفر خاوية. يعرض الناظم للخلوف الذين خلفوا أولئك الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وجاءوا من بعدهم ولم يسيروا على هديهم ولم ينسجوا على ملوارهم في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله: لكن نرى من بعدهم من يدعي، أنه وارث لأولئكم السادة النجباء والأنبياء المرسلين وراثة التبليغ، يدعي أنه وارث لعملهم ولما بلغوه عن ربهم، ثم نراه قد انغمس في التمتع بالحياة إلى الثمالة حتى أنسته دنياه وآخرته. ولسان حالهم ومقالهم يقول: فيرفلون في القصور العالية والسنة الغراء قفر خاوية. فتراهم يرفلون وهم مترفون، يرفلون في القصور العالية فهم منشغلون بدنياهم عن آخرتهم، ولا تجد فيهم ناصرا للسنة الغراء. فالسنة الغراء قفر، والقفر هي الأرض لا ماء فيها ولا نبات، القفر هي الأرض التي لا ماء فيها ولا نبات، خاوية لا عامل ولا ناصر لكتاب الله ولا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا دين الله إلا من رحم الله. قال، رجع مرة أخرى إلى وقائع الهجرة، فقال رحمه الله يختم هذا الفصل: وقد أقام المصطفى مقربا عند بني عمرو بن عوف بالقباء لمسجد مؤسس من أول يوم على التقوى بذاك المنزل. رجع بنا الناظم في ختام هذا الفصل يبين المكان الذي حل به صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قباء، وهو حي من أحياء المدينة، وأنه أسس بها صلى الله عليه وآله وسلم أول مسجد أسس على التقوى، أسس على التقوى. فيقول: وقد أقام المصطفى، قوله هو أي كان أول أرض وطئتها قدماه الشريفتان صلى الله عليه وآله وسلم أرض قباء بنو عمرو بن عوف. قد أقام المصطفى مقربا عند أهلها بني عمرو بن عوف، عند أهل بمنطقة وتعرف بمنطقة قباء في الطرف الجنوبي الشرقي، وهي لا تخفى للقاصي والداني والقريب والبعيد والغريب. قال حل بقباء ونزل على ساكنيها في ذلك الزمان، وهم بنو عمرو بن عوف، فأكرموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضيفوه، ويعد هذا من مناقبهم وفضائلهم رضي الله عنهم. قال وفي بنائه صلى الله عليه وآله وسلم لمسجد قباء يقول الناظم: لمسجد مؤسس من أول يوم على التقوى بذاك المنزل. يقول يوم لمسجد مؤسس في أول، أي في أول يوم حل به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، مسجد مبارك بني على التقوى وإخلاص النية والعمل له. وأين بناؤه وأين شيد صرحه؟ بذاك المنزل الذي جعل الله فيه البركة، وهو قباء، بركة المكان الذي وجد فيه ذلك، والبركة من الله، وهو جزء لا يتجزأ من طيبة الطيبة. هذا ما يتعلق بالشرح التفصيلي والتحليلي لهذه الأبيات التي قاربت 20 في فصل النزول بقباء. كما عودتكم أذكر لكم خلاصة ما ذكره الناظم في فصل النزول بقباء، مستشهدا متخيرا من هذه الأبيات التي مرت بنا، وأذكر لكم الخلاصة في 8 أمور. الأمر الأول: فصل النزول بقباء. الأمر الأول: ذكر الناظم رحمه الله تعالى بدء الرحلة المباركة، رحلة الهجرة الميمونة. أنتم الآن تركبون أفخر وأرفه الباصات والسيارات والطائرات، آمنين مطمئنين، لا خوف، لا عدو، لا قطاع طريق. تصور انقل شعورك لذلك العصر المتقدم. خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو خائف، لكن قلبه متعلق بربه، ولذلك قال في ذلك الغار: قال ما ظنك يا أبا بكر باثنين، الله ثالثهما. إلى طيبة المصونة. ذكر الناظم بدء الرحلة المباركة، رحلة الهجرة الميمونة، إلى طيبة المصونة، فقال: سارت بتلك الرحلة العجيبة مراكب إلى طريق الطيبة. ثانيا، بين رحمه الله تعالى انتظار الأنصار سيد الأبرار صلى الله عليه وآله وسلم في لهف وشوق، حتى إنهم كانوا يخرجون من أول النهار فيقفون في الانتظار إلى أن تشتد حرارة الشمس فيرجعون من بعد. انظر إلى هذا الشوق، وانظر إلى هذه المحبة التي استقرت في سويداء قلوبهم تجاه البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سكنت محبته في قلوبهم. قال الناظم: فأصبح الأنصار في انتظار قدوم طه المصطفى المختار. ثالثا، ويوم قدوم النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وتشريفه صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، يقدر الله أن أول من رآه ما هم هؤلاء السادة النجباء المتلهفون المتشوقون لرؤيته، بل يقدر الله أن أول من رآه رجل يهودي، فصاح بالأنصار: هذا جدكم، هذا سيدكم. قال الناظم: إذا رأى بعض اليهود في الفلات أشباح ركب من بعيد كالعلات. قال ونادى بأعلى صوته يهلمم: يا معشر العرب فذا جدكم، أي سيدكم. هذا يا معشر العرب فذا جدكم، يقصد الأوس والخزرج وهم الأنصار. رابعا، لما
لما سمع الأنصار اليهودية ثاروا، أي عجلوا الخطى إلى أسلحتهم ليستقبلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها. وسيأتي شيء من الاستنباط في القسم الرابع من الدروس والعظات والعبر، شيء في دلالة اتجاههم سريعا الذي عبر عنه بالثورة بقوله ثاروا إلى أسلحتهم ليستقبلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما قال ثاروا إلى دفوفهم، انتبه لهذا، قال ثاروا إلى السيوف والسلاح تلقيا لصاحب الفلاح. وكان هذا التلقي في ثاني ربيع الأول، وصوله القباء ذات النزل، خرجوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم مسلحون، وهم مسلحون. سيأتي أن في هذا دلالة، وقد يكون تكون إشارة إلى أن الآن رسول الله في مأمن وحرز، الآن في دولة إسلامية، الآن هو محروس مأمون في وسط السلاح. هناك 13 عاما اضطهاد، تآمر، محاولة تصفية جسدية، قتل، اغتيال له ولأصحابه، الآن هنا التمكين والاستخلاف. وكان قدومه صلى الله عليه وآله وسلم من أعالي المدينة، من الطرف الجنوبي الشرقي من جهة قباء، وكان ذلك القدوم المبارك في اليوم الثاني من شهر ربيع الأول، الأمر الخامس، ولذلك جعل المسلمون تأريخهم بدءا من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وأشار الناظم بعد ذلك إلى مدة بقائه صلى الله عليه وآله وسلم بمكة بعد البعثة، وأنها 13 سنة. طيب سبحان الله، والآن تقدم بنا إلى الهجرة، الآن وهو يصف لنا القدوم المبارك الميمون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث وطئت قدماه ثرى طيبة الطيبة يذكرنا والذكرى تنفع المؤمنين. يقول قارن بين المشهدين، قارنوا يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بين المشهدين، الآن دخوله طيبة الميمونة المباركة. قال فمنذ عام الهجرة المعتبر تاريخنا على حساب القمر، وقد مضت عليه قبل الهجرة من سنة الوحي 13 سنة في مكة. الآن قدومه هو الذي أرخه المسلمون بهذا التاريخ الذي يفخرون، وحق لهم أن يفخروا بهذا التاريخ، التاريخ الهجري وليس التاريخ الميلادي لميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام، التاريخ الهجري. وإن حصل الضعف للمسلمين فصار أحدهم ينكر أشد الإنكار، إذا قلت له كم يوافق التاريخ الهجري ينظر إليك شذر مذر يكاد يغشى عليه من الموت، يقول الآن تؤرخ بالتاريخ الهجري؟ يا أخي هذا تاريخك، تاريخ نبيك، تاريخ هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أما ذلك التاريخ الإفرنجي فهو تاريخ غير المسلمين، لكن الإنسان يؤرخ به ويستعمله، كما قال قائلهم مكره أخاك لا بطل، إذا لم يكن غير الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. وصدق الله العظيم حيث قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لكن يتشدق الإنسان ويفتخر بالتاريخ الميلادي ويقول لو كان الأمر بيدي لقدمت الميلادي على الهجري. أنت من أنت؟ أنت عبد الله، عبد العزيز، عبد الأول، عبد المصور، أنت عبد من عبيد الله، يجب أن تفتخر بهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأن تؤرخ بها. وغيرها كما قلت ضرورة. الأمر السادس، بعد ذكر الناظم المرحلتين المكية وما وقع فيها من أذى المشركين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين، وتشريف رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وما بها من بداية التمكن والتمكين، أراد الناظم رحمه الله تعالى أن يذكر بسنة الله في أنبيائه كما مر آنفا مع أممهم، وأنهم يكذبون ثم يجعل الله العاقبة الحميدة لهم ثم مثل بإبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أذية قومه، ومثل بأذية فرعون لبني إسرائيل، ومثل بأذية قوم عيسى عليه الصلاة والسلام له واعتقادهم الفاسد في الصلب، فمما قاله فمن سنة الإله في مر الزمن أن يستفز استفزاز وهو محاولة الإخراج والإبعاد والطرد، ولكن بقوة ومكر ودهاء أن يستفز الأنبياء من الوطن. فكان إبراهيم في العراق مستوطنا فاضطر للفراق، أبناء إسرائيل قبل هاجروا إذ ما طغى فرعون مصر الماكر، وسل صليبا نصبوه مثلا. والله اعتقاد فاسد، ما بعث عيسى ولا بعث الأنبياء والمرسلون باعتقاد التثليث وهو اعتقاد شركي، ولا برفع الصلبان على الصولجان ولا على الثياب والقمص والأزر، وإنما بعثوا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بعثوا بدين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وبعضهم عندما تفاجئه بهذه المعلومة من أبناء المسلمين الذين تربوا في الغرب عندما تقول له دين عيسى ودين جميع الأنبياء الإسلام، يذهل ويندهش ويكاد يغمى عليه، لأنه ما تربى على قول الله جل جلاله إن الدين عند الله الإسلام. ولذلك عندما ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان يكسر ماذا؟ يكسر نخلة، يكسر شجرة، يكسر الصليب، لأنه صرف القوم عن وحدانية الله وهو دين الأنبياء والمرسلين إلى شرك، صار يرى ويفتخر به على رؤوس الملا، يرى على رؤوس الملا وعلى رؤوس الصولجان، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الخلاصة السابعة، ثم ذكر الناظم ما آل إليه الخلف المتأخرون من التفاخر بالانتساب لصاحب السنة. أنا أحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أنا مسلم، شوف الهوية، مسلم، أنا محب، أنا متيم، أنا الشهر قبل شهرين ثلاثة أشهر قد أقمت مناسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تارة شعبانية، تارة رجبية، تارة معراجية، تارة مولدية. قل اعملوا يا ولد الحلال، يا ابن الناس، يا ابن المسلمين، يا حفيد الصحابة والتابعين، قل اعملوا بالقرآن والسنة فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ها؟ أما تفخر بمجرد الانتساب مع الإغراق في الدنيا إلى درجة أنه لا يهمك أن يرسم كاريكاتور فيه طعن في القرآن أو طعن في السنة، قال أنا مالي، سيصفونني بالإرهاب. انكر يا أخي، انكر 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 عبر تويتر، عبر حسابك الخاص، انكر على هذا الذي يطعن في كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر هؤلاء الخلوف المتأخرون المتأخرين من الذين يفخرون بالانتساب إلى صاحب السنة الغراء صلى الله عليه وآله وسلم مع ترفهم وزهدهم في السنة، فقال رحمه الله تعالى: لكن نرى من بعدهم من يدعي وراثة التبليغ في التمتع، وهو قد غرق ترفا في ملذات الحياة إلى الثمالة، فيرفلون في القصور العالية والسنة الغراء قفر خاوية. ليس شرطا أن كل من رفل في القصور العالية والأبنية المشيدة أن يصيبه مرض الكفران وعدم الشكران وذكر الرحيم الرحمن، فيضعف تمسكه بكتاب الله وسنة رسوله، بل قد يكون الفقراء المتقعون في الفقر قد أصيبوا بمرض الكفران غير ملتزمين بالقرآن والسنة، وقد يكون صاحب القصر المشيد والمال الكثير والعتيد قد يكون أشكر لله وأذكر له من هذا العائل المستكبر. ولله عز وجل في خلقه شؤون، فإذا رزقت فقل الحمد لله، ففضل الطاعم الشاكر كفضل الصائم الصابر، وإن ابتليت فقل الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أخيرا الخلاصة الأخيرة الثامنة، ختم الناظم هذا الفصل بذكر أن أول نزول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان بقباء عند بني عمرو بن عوف، وأن أول عمل له صلى الله عليه وآله وسلم بقباء هو إنشاء مسجدها. الصلاة الصلاة في السلم، في الحرب، في الفقر، في الغنى، في الصحة، في المرض، الصلاة عماد الدين، من تركها فقد هدم الدين، ومن أقامها فقد أقام الدين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن هدمها فقد هدم الدين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر لحظات عمره يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، إلزموا الصلاة، حافظوا على الصلاة، ابنوا بيوت الله، اذكروا الله، ارفعوا الأذان، ارفعوا التكبير. إذا وجدت مجتمعا من المجتمعات يحارب أهله المصلين ويحاربون بناء المساجد، فاعلم أن هذا المجتمع على شفا جرف هار يوشك أن ينهار اقتصاديا وسياسيا وحربيا ومعنويا، وأن يسلط الله أعداءه عليه. وانظر في دنيا الناس، تصلي الفجر امسكوه اسجنوه، داعشي وصولي وهابي متنطع. كثير من إخواننا وعندنا في الجامعة الإسلامية أكثر من 150 جنسية من دول العالم، يصف كثير منهم يقولون لو صلى أحدنا الفجر في جماعة قبضوا عليه وزجوا به في السجن، وبالشهور والسنين لا تسل عن صديق ولا قريب. النتيجة يسلط الله عليهم من أنفسهم ومن مواطنيهم من يسومهم سوء العذاب قبل أعدائهم، قبل أعدائهم. وهذا هو الحاصل إلا في من رحم الله، اللهم اجعلنا والمسلمين من المرحومين. أول شيء أنشأه صلى الله عليه وسلم مسجد قباء المبارك، فختم بقوله رحمه الله تعالى وقد أقام المصطفى مقربا عند بني عمرو بن عوف بالقباء لمسجد مؤسس من أول يوم على التقوى بذاك المنزل. قلت أولا ضبط النظم، ثانيا الشرح التعليلي ويتلوه خلاصة لهذا الشرح مستشهدا ببعض الأبيات لا بكلها مما ذكره الناظم. ثالثا الأدلة والشواهد، أحاديث قدوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة من الهجرة على ضوء ما ذكره الناظم مروية عن عدد من الصحابة. شوف هذا الكتاب في السيرة النبوية، روضة الأنوار في سيرة النبي المختار لصفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله، وهو من أخلص وأصح، لكن ليست له العصمة، لأن العصمة في الكتب هي لكتاب الله عز في علاه وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبادئ ذي بدء فيما ألف في الصحاح، وعلى رأسها الصحيحان رحمه الله مؤلفها، لكن ليس فيه العصمة في كتاب إلا في كتاب الله تبارك وتعالى وما صح من السنة. لذلك كان لا بد من البيان والتفصيل فيما ثبت وما صح وما لم يثبت وما لم يصح، إن أردنا عودا حميدا ورجوعا إلى الله رشيدا وأوبة ويقظة سديدة بديننا يجب علينا أن نحكم إيماننا وتوحيدنا وقلوبنا وعقولنا وجميع أعضائنا بأن نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا على منهج سديد هو منهج الصحابة. إذا قلت أنا حنبلي تقول أنا حنفي، وإذا قال هذا مالكي قال هذا شافعي. كلهم على مذهب واحد، الأئمة الأربعة كلهم على عقيدة واحدة، كلهم على مذهب واحد، كلهم متبعون للصحابة، كلهم يترضون عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هذا اعتقادكم يا إخواننا، هذا اعتقادكم، لأنكم لله الحمد والمنة نشأتم في بيئة إسلامية استنشقتم الإسلام استنشاقا وتذوقتم الإسلام تذوقا، بل ذاق كثير منا حلاوة الإيمان. اللهم اجعلنا أجمعين والمؤمنين ممن تذوق حلاوة الإيمان في أعماق قلبه. الأدلة والشواهد، أحاديث قدوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة مروية على عدد من الصحابة، فمن أشهرها وأصحها وأجمعها، ولأكون منهجيا لما ضمنه الناظم في هؤلاء أو في هذه الأبيات الاثني عشر بيتا، الاثنين وعشرين بيتا أو الثلاثة وعشرين بيتا. تدور مرويات الهجرة في هذا الفصل الذي ذكره الناظم، تدور على الصحابة التالية أسماؤهم: البراء بن عازب رضي الله عنه، الزبير بن العوام رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه. عدد من الرجال من الصحابة، وإبهام الصحابة لا يضرنا، فالصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول. فأما حديث البراء بن عازب رضي الله عنه فمروي من وجهين، أحد الوجهين في صحيح البخاري، أحد الوجهين في صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة. لاحظ، شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، عن أبي إسحاق والسبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني، شعبة عن عمرو بن عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني قال: سمعت البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال: أول من قدم علينا المدينة مصعب بن عمير وابن أم مكتوم قبل قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، عبد الله ابن أم مكتوم. إيش جاءوا إلى المدينة؟ جاءوا يتنزهون، ينظرون إلى الجبال وإلى النخيل. قال: كانوا يقرؤون الناس. الناس بحاجة إلى الدعوة، الناس بحاجة إلى الإسلام، الناس بحاجة إلى الإيمان والتوحيد. ما هو نذهب في صيفنا وشتائنا إلى تلكم البلدان فنتميع أشد من تميع أهل تلك البلدان من الكفار والمشركين، حتى إنك تجد يعاقر مع المعاقرين، ويرتاد الأماكن المشبوهة مع المرتادين، ويصنع كما يصنعون، ولا تتمكن من التفريق بين يهودي ولا نصراني ولا هندوسي ولا مجوسي ولا مسلم. الهندوس بشواربهم المفتولة التي لا يحلقونها، التي سدلت على خدودهم، يمشي بعمامته السيخ، والهندوس يمشي بعمامته في وسط اليهود وفي وسط النصارى وفي أوساط الشيوعيين، والمسلم يستحي. بل كثير من الناس يجبر زوجته يقول لها: اكشفي اكشفي عن وجهك وأظهري محاسنك، حتى لا يضروننا. يقولون: هؤلاء مسلمون داعشيون وهابيون سلفيون أصوليون. يا أخي، ليقولوا ما يقولون أنت عبد لهم؟ أنت عبد لطيرانهم وصواريخهم، أنت عبد لمراقصهم ومنتدياتهم ونواديهم، أنت عبد لله. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. شف من العقوبات إذا لم تكمل عبوديتك لله أن الإنسان يصير عبدا لزوجته. يمكن يأتي زمان يأتي النساء بالبرادع ويجعلونها على الرجال ويركبون ويقودون أينما، وبعض الناس هكذا يفزع أشد الفزع ويجزع أشد الجزع إذا تغير لون المرأة، لأنه يعتقد أن ثمة سجنا إجباريا فيما بعد هذا التلون. يا شيخ ما عند الله خير وأبقى، ولا الآخرة خير لك من الدنيا، ولا سوف يعطيك ربك فترضى، كن مع الله ترى الله معك. هذه قلوب 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 قلوب. خلي قلبك مع الله ثم بسم الله ادخل البيت، بسم الله توكلت على الله لا حول، اللهم إني أسألك خير المولج والمخرج. وإذا بأهل البيت راضون طائعون محبون فرحون. لكن ولا أقول جرب، لأن التجارب قد تكون وخيمة. عصيت الله، ها جافيت دين الله، تقول سبحان الله أنا تركت أهلي في أحسن حالة، أدخل البيت ترى البيت مقلوب مشقلب، ها ترى الابتسامة قد غاضت وتجد الفرح والسرور قد ارتفع. عجيب، إيش فعلت؟ الله، خمسة معاصي فعلت من الصباح الباكر إلى دخولي بعد العشاء البيت، فعلت كذا وكذا وكذا وكذا. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اللهم ألزمنا التقوى والطاعة، واجعلنا اللهم من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. كانوا يقرؤون القرآن، أول من نزل ووطئ بقدميه المدينة من الصحابة؟ بسم الله، مصعب بن عمير وابن أم مكتوم. قال فقدم من بعدهم، قدم بلال وسعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كم عدد الذين وطئت أقدامهم من الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين في ضوء هذا السياق والسباق واللحاق؟ ها ها كم؟ 27. ليه؟ وعيد السياق، ركز معي. أول من قدم مصعب ابن عمير وابن أم مكتوم وبلال وسعد وعمار، ثم قدم عمر بن الخطاب. انتبه، ركز معي، ما في رسوب ونجاح، لكن في كتاب. في 20 من أصحاب النبي، فين اللي قال 20 يا شيخ رضي الله عنك؟ مصعب وابن أم مكتوم وبلال وسعد وعمار وعمر، كلهم يوافون 20 من الصحابة. هؤلاء عرب أقحاح، كل هؤلاء يوافون 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن انتبه لي، استل من الألفاظ التي سأسوقها، قابل وقارن بينها وبين ما مر من نظم الناظم رحمه الله تعالى. قال البراء بن عازب: ثم قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، ثم قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، قدوم مبارك، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. يا أخي ما صح طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، والحديث معضل أشد من المنقطع. لكن سريان النار في الهشيم عند كبارنا وصغارنا وذكورنا وإناثنا وأناشيدنا وأهازيجنا، كلما أراد الإنسان أن ينشد وأن ينشد له طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. يا أخي هذا كان من جهة تبوك وليس من الجهة الجنوبية الشرقية، والحديث معضل، وثمة مؤلف فيه بعنوان ضعف مرويات حديث طلع البدر علينا. قال: فما رأيت أهل المدينة، انتبه، قدوم من؟ قدوم من؟ من الزائر؟ من القادم؟ من المهاجر صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال البراء: فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قدوم المصطفى، قدوم الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، نجاه الله عز وجل من أذايا المشركين وبلاياهم بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى جعل الإماء يقولن، هذا الثابت في صحيح البخاري، حتى جعل الإماء يقولن: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي لفظ سيمر بنا: جاء رسول الله، الله أكبر، جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما فيش طلع البدر علينا، ما فيه طلع البدر علينا، فالرواية ضعيفة وأنزل من الضعيفة معضلة. قال: قدم رسول الله، حتى جعل الإماء يقولن قدم رسول الله، فما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور المفصل، والحديث في صحيح البخاري. هذه الرواية إيش؟ رقم كم؟ عن البراء بن عازب. قلت الرواية في البراء بن عازب أو عن البراء بن عازب لها روايتان، الرواية لها طريقان، الطريق الأول في صحيح البخاري، الطريق الثاني أيضا عن البراء بن عازب وفيه زيادات، رواها الحاكم في المستدرك. فقال: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، هذا لطلاب العلم، من هذا الذي يعد شيخا للحاكم محمد بن عبد الله بن البيع الحاكم الصغير وليس أبي أحمد الحاكم الكبير؟ أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، محبوبي، ها محبوبك، ها راوية سنن الترمذي، راوية جامع الترمذي، نحتفظ بالكتاب لغيرك، جزاك الله خير يا شيخ ياسين. قال: حدثنا سعيد بن مسعود قال: حدثنا عبد الله بن موسى قال: أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق، هو السبيعي نفسه، عن البراء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: ومضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قدم المدينة، سواء بسواء مثل رواية البخاري، وخرج الناس حتى دخلنا في الطريق، يعني خرجوا للاستقبال، وبعد الاستقبال ما تركوه صلى الله عليه وآله وسلم وحيدا، بل دخلوا معه، حتى دخلنا في الطريق وصاح النساء والخدام الخدم والغلمان: جاء محمد. شوف هذه الروايات الصحيحة يا أخواننا، هذه الروايات الصحيحة في أوثق المصادر، صحيح البخاري في مستدرك الحاكم: جاء محمد، جاء رسول الله، الله أكبر، جاء محمد، جاء رسول الله. كم جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ جاء محمد. عاد أنت تلحن لي الكلام هذا، يعني ما أدري كيف التلحين هذا، لا سيما للذين لديهم خلفية بالإيقاعات والنغم، ها هذا يعني قد يخرج الشعر إلى غناء، بل قد يخرج الشعر إلى الغناء الفاتن، وإن لم يصحب ذلك آلات موسيقية. الآن إيش يسمى هذا؟ إيش يسموه هذا؟ ها مشابهة النغمات الصوتية لبعض الآلات الموسيقية، إيش يسموه؟ ها لا مو المقامات, إيقاع, ها, مؤثرات صوتية قريب من هذا. على كل حال المؤثرات الصوتية مرات إذا سمعتها قلت هذه نغمات غنائية موسيقية, قلت هذه نغمات غنائية موسيقية. فإذا تحول الأمر في الأناشيد والأهازيج والأبيات الشعرية إلى هذا التشابه ألحق بالأصل, لأن بعض الناس لديه ملكة التقليد للأشخاص وللآلات إلى درجة أن يقلد العود ويقلد الناي ويقلد الأورج ويقلد البيانو, فهذا بلا ريب أنه يلحق بالمحظور ولا يصح. أما سرد الأبيات الشعرية بنوع من التنغيم لا يشبه نغمات ولا إيقاعات أهل الطرب والغناء والموسيقى فالأمر في هذا واسع. عن أبي بكر الصديق قال قدم رسول الله, نعم مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قدم المدينة وخرج الناس حتى دخلنا في الطريق. لاحظ الآن الفوائد العابرة, أنا أعبر بك مذكرا لها إشارة, وإلا سيأتي في القسم الرابع الدروس والعظات التي أقف بك عندها من الناحية المنهجية والموضوعية. أعيد أكرر هذه الأدبية, عندما يأتيك ضيف تستقبله عند الباب وتدخل به إلى أن يستقر به المقام في صدر المجلس, ثم تتركه بعد ذلك على قول العوام ملطوع في المجلس كالسجين سجنا انفراديا, ثم بعد ذلك يقول عند وقت الغداء يقدم له غداء. يا أخي ما تقدمه من تحت الباب مثل المساجين. يا أخي من الإكرام أن تكون كريما وليس كريما سخيا, تسخو وتتكرم بالمال أو بالطعام. المعاملة الدين المعاملة, تهش في وجهه كل بعد دقائق تدخل عليه تحتاج شيء, مرتاح منزعج من شيء, تريد أن تنتقل من هذه الغرفة من هذا المكان, هذا غاية غاية. مو هو يسألك يقول لك ما أدري كيف الماء يأتيكم من العين ولا يأتيكم بالوايتات. قال الماء والله بس خليها على الله, الشكوى إلى الله. الماء بالوايتات, والوايتات لا سيما في المناسبات 150-200 ريال. يا شيخ يا شيخ هذا مو من الكرم, هذا من الإهانة, هذا من التنفير. يا أخي والله لو كنت تجيب وايتات كل يوم. قل يا أخي والله الحمد لله الأمر متيسر ميسور, الضيف في قلوبنا وفي سواد أعيننا, ما نزعجه ولو بكلمة. بعض الناس يجيب لك جمل وبعدين يعطيك كلمة يرقدك جنب الجمل يجرحك. قال أنت تعرف الجمل هذا بكم؟ ألا الجمال والنوق غالية, بس خلي على الله. فلما أصبح انطلق صلى الله عليه وآله وسلم فنزل حيث أمر. الحديث رواه الحاكم في المستدرك وصححه فقال على شرطهما ووافقه الذهبي. لاحظ هذه الفائدة العابرة التي قل من يتفطن لها, أرجو أن يتفطن لها طلاب العلم. يعني ممكن نقول وصححه الحاكم والذهبي وصاحب التعليقات فيما صححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو دقيق في الاستدراك, أعني به فضيلة الشيخ عبد الله مراد السلفي الأثري, وهو أخو شيخ أكبر منه سنا وأرفع منه وأجل وأعلى منه سندا, وهو الشيخ عبد الكريم مراد. له التعليقات على مستدرك الحاكم فيما صححه الحاكم ووافقه الذهبي, وتبع الحاكم والذهبي فيما صححاه وخالفهما في هذا التصحيح. فإذا قال القائل معاصر يستدرك على الذهبي, يا أخي الذهبي علق على الحاكم رحمه الله وفي سن 16 من عمره, انتبه لهذا. علق على الحاكم وهو في سن 16 من عمره، وهذا يدل على النضوج المبكر. أين أنا وأنت وأبناؤنا في سن 16 من العمر؟ ولذلك حصل له فوت رحمه الله تعالى، فاستدرك فضيلة أخينا الشيخ عبد الله مراد، وهو أحد علماء المدينة وعلماء الجامعة الإسلامية، وكان مريضا في الأوقات الأخيرة، ولا أدري أين انتهى به المقام، شفاه الله وعافاه. حديث الزبير بن العوام الثاني، حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه أخرجه البخاري. لاحظ الآن، قال البخاري قال ابن شهاب، قال البخاري قال ابن شهاب، قال أخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقي الزبير يعني ابن العوام في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين عائدين راجعين من الشام، فكسى الزبير رسول الله، كسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر ثياب بيض، ثياب بياض يعني ثيابا بيضا، بهذا اللفظ لفظ البخاري، ثياب بياض أي ثيابا بيضا، ولبس الثياب البيضاء من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبسها، وأبلغ من هذا في السنية قال البسوا البياض وكفنوا فيها موتاكم. قال فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض، وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخرج ها بسم الله، والدليل وأخرجني مخرج صدق، بارك الله فيك وفي الحاضرين أجمعين. فخرج مخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غدات، إيش معنى الغدات؟ أول النهار، إلى الحرة. شوف سبحان الله، الشوق يحرك الإنسان، الشوق يحرك الإنسان. تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اصنع كما صنع، قل كما قال، اذكر كما ذكر، التزم بسنته صلى الله عليه وآله وسلم. فينتظرونه صلى الله عليه وآله وسلم حتى يردهم حر الظهيرة، هذا مما ذكره الناظم، ولا مما لم يذكره ذكره الناظم، حتى يردهم حر الظهيرة. فانقلبوا يوما بعدما أطال انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم، سبحان الله، لأمر يريده الله، لاحظ لي ولعلني أقف عند هذا المشهد في القسم الرابع في الدروس والعبر. من الذي بلغ وبشر؟ ما هو مسلم، يهودي من يهود المدينة، لأمر يريده الله. فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من اليهود على أطم من آطامهم، الأطم هو الحصن، وكان لليهود في المدينة 52 حصنا على رؤوس الجبال. كان اليهود في المدينة، وقد سبقوا المسلمين وسبقوا الأوس والخزرج، كانوا مسيطرين على الجانب الحربي والجانب السياسي والجانب الاقتصادي، ولذلك تمكنوا من أن يخنقوا الأوس والخزرج. بل ثمة رابعة، وهي جانب المكر الكبار واتباع مبدأ فرق تسد. اليهود يتبعون دائما مبدأ فرق تسد، تريد تشتت أسرة فرق بين الرجل وزوجته، تريد أن تفرق مركز فرق بين الرئيس والمرؤوس، تريد أن تمزق مدينة دولة، أحدث الاضطرابات باسم الخريف والشتاء والربيع، يقتل الناس بعضهم بعضا. هذا واقع ما له من دافع ولا ما هو واقع. إذن إيش نفعل؟ في مظالم، فيه سلب ونهب معروض، يوقع عليه 1,000,000 واحد، متظلمون مظلومون. اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار.